الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله المعنعن: ما إسناده فلان عن فلان. المعنعن هو الذي يروى بصيغة عن في التحديث. وأراد المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بهذا الباب من حيث القبول والرد، فبعضهم رده مطلقا، وبعضهم اشترط فيه طول الصحبة، وبعضهم قبله مطلقا. والصحيح أن رواية غير المدلس مقبولة مطلقا، ورواية المدلس لا بد فيها من التصريح بالسماع إلا إذا كان الراوي عنه لا يروي إلا ما كان مسموعا. ثم إن أصحاب التفصيل في هذا الباب انقسموا إلى قسمين: منهم من سلك مسلك البخاري وشيخه علي بن المديني رحمه الله، إذ اشترط اللقي مع السماع في الجملة. ومنهم من سلك طريق مسلم، وهو المعمول به عند الأكثر، ويشترط المعاصرة مع إمكان اللقي، والعمل على شرط مسلم، وشرط البخاري أحوط، لكن العمل به قد يتعذر في هذه الأعصار وفي كثير من الأعصار السابقة. قال: ومن الناس من يقول لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي لشيخه يوما ما، وهذا مذهب البخاري. ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهذا مذهب مسلم، بل ادعى مسلم عليه الإجماع وتحامل على البخاري وعلى شيخه علي بن المديني. قال: وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مخالفه. ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، وهذا قيد مهم، فلا بد أن يكون الراوي غير مدلس. أما رواية المدلس سيأتي الكلام فيها، إذ أنه لا بد أن يصرح بالتحديث. قال: فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع، وهذا هو الصحيح، أن رواية المدلس لا تحمل على السماع إلا إذا صرح بالتحديث، أو كان الراوي عنه لا يروي إلا ما كان سماعا. قال: ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس. يقولون هذا لم يكن إلا لسفيان بن عيينة وحده، ليس كل أحد يسلك هذا المسلك. وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود، وهذا هو الواقع، أن أغلب التدليس إنما يقع لهذا السبب. ما الذي جعل هذا الشيخ يسقط شيخه أو يسقط غير ذلك ممن روى عنهم؟ السبب أن هذا الراوي فيه مطعن، وإلا لو كان ثقة عند الجميع لما أسقطه. والأمر الثاني الذي من أجله يقع الإسقاط، قد يسقطه من أجل أن يكون عنده الإسناد عالي، وهذا خلاف الديانة والصيانة. قال: فإذا قال الوليد أو بقية، الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، وكلاهما يرويان عن الأوزاعي، عن الأوزاعي، نعم، فواهن يقول إذا رويا وقال عن الأوزاعي فواهن، مع أنهما مع أن الوليد ثقة ومسلم كذلك يقبله، يعني بقية كذلك يقبله الكثير، بقية بن الوليد، بل إن بعض أهل العلم يدافع عن بقية بن الوليد أنه ليس بمدلس تدليس التسوية، وإنما تدليسه من قبيل تدليس الإسناد، فإذا صرح بالتحديث عن شيخه قبل حديثه. أما الوليد بن مسلم لابد أن يصرح بالتحديث عن شيخه وشيخ شيخه، وذلك أن الوليد كان يسقط مشايخ الأوزاعي. قال فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه. لهذا السبب، لكونه يروي عن الهلكة، ولكونه أيضا يسقط شيخ شيخه، مما يزيد الحديث ضعفا إلى ضعفه، وربما أدى إلى إعضاله. قال وهذا في زمننا يعصر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الداخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. يقول الأئمة المتقدمون لم يكن روايتهم فقط فلان عن فلان عن فلان، بل كانوا يعرفون كل راوي ويعرفون مسموعات هذا الراوي، وهكذا يميزون بين السياق. لا يقول عن إلا في موطن، ولا يقول حدثنا إلا في موطن، ولا يقول سمعت أو أخبرني إلا في موطن لها مواطنها، بخلاف المتأخرين فإن كثير من روايتهم إجازة، وربما تكون وجادة وربما تكون مناولة. أما أحاديث المتقدمين فكانوا يأخذونها مشافهة وسماعا، فهكذا ميزوا بين الأسانيد وعرفوا المعلول من المقبول. رب حديث إسناده مثل الشمس لا يمترى في ثبوته عند أكثر الناس، وإذا بابن أبي حاتم أو بأبي حاتم أو البخاري أو بأبي داود ونحوه يقول هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يقدم قولهم، لأنهم قد فحصوا الأسانيد فحصا، فحصوها فحصا، بخلاف حالنا الآن. نحن الآن نحكم على ماذا؟ الأسانيد بظواهرها. أولئك يحكمون على الأسانيد ويعلمون ما فيها من الغوائل لو قدر أن فيه ضعف غير ظاهر. وإذا تأملت كتاب شيخنا مقبل رحمه الله أحاديث معلى ظاهرها الصحة تعرف هذا. كم من أحاديث مشى عليها الفقهاء، مشى عليها المحدثون، مشى عليها الخطباء، مشى عليها الناس، وإذا بالأئمة كالدارقطني وغيره أعلوها وقالوا هذه أحاديث لا تثبت، هذا حديث خطأ. مثل حديث دخول السوق، حديث دخول السوق جماهير المتأخرين يحسنوه ويقبلوه، جماهير علماء المتأخرين يحسنونه ويقبلونه بالنظر إلى أسانيده. لكن المتقدمين كالبخاري وغيره أعلوه، بعضهم أعله بالاضطراب وبعضهم أعله بغير ذلك، فلا يثبتونه، فهم ينظرون إلى طرق الأحاديث. ولهذا كان مذهب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى تقديم إعلال المتقدمين على تحسين المتأخرين، فأولئك حفاظ، وهؤلاء إنما ينقلونها من بطون الكتب، وربما تجد بعض التصريحات محرفة، قد يأتي آتي ويقول لك هذا وإن كان مدلسا فقد أخرج الحديث الحاكم أو الطبراني أو كذلك يعني البيهقي وصرح فيه بالتحديث. بينما تجد الإمام البخاري أو الترمذي أو النسائي أو أبا داود أو غير هؤلاء يقول هذا حديث فلان لم يسمع من فلان، فأيهما يقدم؟ ما عند الحاكم بقوله حدثنا، أو عند البيهقي بقوله حدثنا، أم يقدم ما جزم به الإمام؟ يقدم ما جزم به الإمام لأنه تكلم عن علم. أما هذا الكتاب قد تكون هذه العبارة كتبت حدثنا، أو أن الراوي لا يفرق بين كلمة حدثنا وأخبرنا وعن، كما هو صنيع كثير من المحدثين. والحاكم في المستدرك وقع له خلل عظيم، وذلك أن الحاكم زعم أنه سيؤلف كتاب يسلك فيه مسلك البخاري ومسلم، ويستخرج الأحاديث التي لم يذكرها البخاري ومسلم وهي على شرط البخاري ومسلم. معناه أن الحاكم أراد أن يكون كتاب المستدرك كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وأن الأحاديث التي في المستدرك زائدة على ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فإذا ما نظر الناظر في صحيح البخاري وجد فيها أحاديث كثيرة في صحيح مسلم، ثم انضاف إليه ما في المستدرك وجد أحاديث صحيحة كثيرة. لكن الواقع أن الحاكم عند التصنيف لم يوفق للوفاء بشرطه، وإنما خالف كثيرا، حتى قال بعض أهل العلم يعني بأن الأحاديث التي كانت على شرط الحاكم لم تتجاوز الثلث، ثلث الكتاب موجود في الصحيحين، وهو يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والحديث موجود في الصحيحين أو في أحدهما، وثلث الكتاب يصفو له إذ أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثلث الكتاب منه الموضوع ومنه الضعيف. قال الذهبي رحمه الله تعالى: ما كنت أظن أن الحاكم يجرؤ على ذكر حديث الطير في المستدرك. حديث الطير موضوع، حديث موضوع وضعه الرافضة في فضائل علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بطير رزق من السماء أو نحو ذلك، فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك أو نحو ذلك، فأتى علي بن أبي طالب فرده البواب، ثم جاء الثانية فرده البواب. المهم حديث مكذوب موضوع. فقال الذهبي: كنت أظن أن الحاكم لا يجرؤ على وضع هذا الحديث في المستدرك، فلما مررت على المستدرك وإذا بحديث الطير عندها سماء، يعني إذا بحديث الطير عندها سماء، وجد موضوعات أشد ضعفا وأشد نكارة من حديث الطير. فالشاهد أن الحاكم رحمه الله تعالى لم يوفق في ذلك الكتاب على ما يعني أراد، مع أن الكتاب فيه خير وفائدة وعلم، إلا أنه لم يوفق كما أراد. قال: التدريس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلمة، وهو في الاصطلاح قال الذهبي: ما رواه الرجل عن آخر ما لم يسمعه منه أو لم يدركه منه. وهذا التعريف من الذهبي قد لا يوافق عليه، لأنه لم يميز بين المدلس وبين غيره من الروايات كالمنقطع والمعضل والمرسل وغير ذلك. فالمدلس هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، أن يروي الراوي عن شيخه خرج به رواية الراوي عن غير شيخه، الذي سمع منه خرج منه الرواية عمن لم يسمع منه، ما لم يسمعه منه خرج به الأحاديث التي سمعها منه، فإن الأحاديث المسموعة مقبولة، وإنما الأحاديث غير مسموعة هي المردودة، موهما أنه سمعه لا يقول حدثنا، لو قال حدثنا لكان كاذبا أو قال أخبرنا، ولكنه يقول عن أو إن أو قال، يأتي بصيغ محتملة للسماع من عدمه. نعيد التعريف: أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه. وبعض العلماء يقول أن يروي الراوي عمن لقيه، ربما عبر بهذا. وأما كلمة لم يدركه فهذا هو المرسل الخفي عندهم، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه موهما أنه سمع، هذا المرسل الخفي. إيش الفرق بين المرسل الخفي والمدلس؟ المدلس أن يكون التلميذ قد روى عن الشيخ في الجملة، لكن هذه الأحاديث التي رواها عنه بعن لم يسمعها من الشيخ وإنما سمعها بواسطة. المرسل الخفي هذا الراوي لم يسمع من الشيخ لا قليل ولا كثير ولم يلتقي به، فتصير الأحاديث يعني غير مقبولة. قال: فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب، أي إذا قال المدلس حدثنا وهو كذاب كذاب لا يقبل حديثه. وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد كررناه، وإن لم يكن لقيه أمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد. يعني إن كان لقيه ليس على إطلاقه يقبل، إن كان لقيه ولم يوصم بالتدريس فيقبل كل ما روى بصيغة عن أو حدثنا، وإن كان قد لقيه وقد رمي بالتدليس فإنه لا يؤخذ منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، أو كان الراوي عنه لا يروي إلا ما كان سماعا كشعبة في مشايخه، وهكذا زهير أظن بن معاوية، وهكذا رواية الليث عن أبي الزبير رحمهم الله جميعا. وإن لم يكن لقيه أمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد، محل تردد إذا لم يجزم الحفاظ أنه سمع منه، أقصد لم يسمع، يعني إذا أمكن اللقي ولم يأتي نص أنه لم يسمع منه فهنا نمرر شرط مسلم. أما إذا قال أحد الحفاظ لم يسمع منه فهنا لا يقبل، لا يقبل، لأن من علم عنده زيادة علم وحج على من لم يعلم. وإن لم يكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني لم يسمع من أحد من الصحابة إلا أنس وعبد الله بن سرجس ومن أبي الطفيل، ثلاثة سمع منهم من الصحابة، فإذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه فهذا منقطع. قال: والتدليس أقسام يا أخوة، هنا لم يشر إلى أقسام التدليس، فالتدليس أقسام، منها تدليس الإسناد ومنها تدليس التسوية. تدليس الإسناد هو ما أشار إليه المصنف بهذا التعريف، وتدليس التسوية أن يسقط الشيخ شيخه، أن يسقط شيخ شيخه، نعم، أن يسقط الراوي شيخ شيخه مسويا له بشيخه. وأما تدليس ماذا؟ تدليس الشيوخ، وكان يشتهر به الخطيب، تدليس الشيوخ أن يسمي شيوخه بأسماء ويكنيهم بكنى غير معروفة حتى يظن الضان أن الرجل عنده مشايخ كثير وهو إنما عنده شيخ واحد أو عدة مشايخ وهو يريد أكثر، وكله لا يجوز إلا أن بعضه أهون من بعض. فإن كان تدريس الشيوخ من أجل تعمية الضعفاء والمتروكين فهو حرام، وإن كان للتكثر فهو مكروه. معانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابث كلابس ثوب زور. وأما إذا كان التدليس تدليس إسناد فلا بد أن يصرح بالتحديث. قال وحكم، قال حكم عن، قال وعن حكمها حكم عن يعني سواء. ولهم في ذلك أغراض، فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به أي ضعف بسبب هذا الأمر. قال مثل الحجاج بن أرطأ ويحيى بن أبي حية وعطية العوفي وأبو سعيد البقال وغيرهم. قال فإن الدين النصيحة أي تعريف الرواة الضعفاء والمدلسين، ينصح لهم ويحذر من روايتهم. قال وإن فعله طلبا للعلو فقط أو إيهاما لتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني نهرا، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوص يعني منطقة قريبة من الشام والعراق، وهو كأنه يقول أنا رحلت إلى زبيد، زبيد اليمن، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج، فهذا محتمل والورع تركه. يعني مثل هذا فيه نوع يعني تشبع والورع تركه. أما إذا كان يؤدي إلى اتصال الأحاديث المنقطعة فهذا لا يجوز. قال ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه، وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده، وهذا أسلوب سلكه الحسن البصري وانتقده عليه العلماء، لأنه كان يقول حدثنا علي بن أبي طالب ويريد أنه حدث أهل بلده. قال وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب، وفيه مالين، فيه مالين، لكن قد يكون الحديث قد صح عن البخاري من غير هذا الموطن، أو أن البخاري ساق الحديث في باب الشواهد والمتابعات لا في باب الاعتماد. وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. إذن القول في التدليس كالقول في العنعنة، القول في التدليس والقول في العنعنة متقارب، لأن المدلس أصلا معنعن أو مؤنئن أو ممن يحدث بقوله قال، فيقال إذا كان الراوي غير مدلس سواء روى بعن أو بغير عن فحديثه مقبول، وإذا كان الراوي مدلسا فإذا كان حديثه في الصحيحين أو في أحدهما فهو مقبول، وإن كان خارج الصحيحين نظرنا، إذا كان الراوي عنه لا يروي إلا ما كان سماعا قبلنا، وإذا كان الراوي عنه يعني يروي ما هب ودرج فلا بد من التصريح بالسماع وإلا رد الحديث. وأما كونه يصلح في الشواهد والمتابعات فنعم، حديث المدلس يصلح في الشواهد والمتابعات، وبالله التوفيق والحمد لله. قبل ذلك قد ذكر الحافظ خمس مراتب للمدلسين، المرتبة الأولى والثانية من يقبل ويتغاضى عن تدليسهم، لأن المرتبة الأولى قد تكون لم تدلس إلا تدليسا لم يذكر، وأما المرتبة الثانية فأغلب تدليسهم عن الثقات والمقبولين، وأما الطبقة الثالثة فهم في ذواتهم أهل ثقة وعدالة، إلا أنهم قد يكثرون من التدليس حتى عن بعض الضعفاء، فهنا لا بد أن يصرحوا. وأما الرابعة فهم من يكثر عن الضعفاء والمتروكين فلا بد أيضا من التصريح، وأما الخامس من جمع ضعفا مع تدليسه. فلا يقبل حديثه. وبالله التوفيق والحمد لله.